الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم تاريخ التشريع الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مقرر تاريخ التشريع والفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نناقش درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام. ثانياً، التشريع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، القرآن الكريم. رابعاً، التشريع المكي والمدني. خامساً، أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام. وعليه نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في الحلقة السابقة، وهي: كيف كانت حالة العرب عند البعثة؟ وما هي المهمة التي جاء بها الإسلام؟ السؤال الثاني كان: ما هي مصادر التشريع في عصر التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعزائي الطلاب والطالبات، نبدأ الآن بمناقشة المحور الأول من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام. من المعلوم أنه قد ساد العالم في القرن السادس الميلادي قبل البعثة دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب، إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي، والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب. وقد كانت لكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون، ولها عقائد تدين بها. فلقد اشتهر الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية، وأن للعالم أصلين أو إلهين، أصل الخير وأصل الشر، وهما في نزاع دائم الفوز النهائي لروح الخير. واتخذوا النار رمزا لآلهة الخير يشعلونها في معابدهم. أما دولة الروم والتي كان يحكمها القياصرة، فقد قامت حضارتها على الفلسفة النظرية والجدل المنطقي اليوناني ثم الروماني، وتوارثت آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو، وسيطرت على مناطق البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الشام ومصر والمغرب، حيث كانت عقائد النصرانية على اختلاف مذاهبها، وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر والمغرب والنوبة والحبشة والعراق، كما قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية، واهتموا بترجمة الكتب اليونانية بعقائدها الوثنية وثقافتها المتشعبة إلى اللغة السريانية، بما في ذلك القانون الروماني وعلوم الطب والفلك والفلسفة. وبإزاء هذا كله، كانت بقايا اليهودية متناثرة في بعض الأماكن بشمال الجزيرة العربية وفي داخلها بيثرب، ولهؤلاء كذلك عقائدهم وموروثاتهم الدينية. وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء، يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية وعاداتي التقليدية، ويحكمهم رؤساء القبائل الذين يفصلون في الخصومات ولهم سلطة الأمر والنهي عليهم. ولم يخل نظام القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة أنذاك كنظام الأسرة في الزواج والقصاص في القتل. وأقام بعضهم في المدن كمكة ويثرب والطائف وباشروا الزراعة وامتهنوا بعض الصناعات، وهذا من شأنه أن يقيم قواعد للمعاملات المالية والعلاقات التجارية. وساعد على هذا أسواقهم الكبرى واجتماعهم في الحج، واشتهرت قريش في مكة بالتجارة وكان لها علاقة تجارية مستمرة بسوريا الرومانية والعراق الساساني وباليمن في رحلتي الشتاء والصيف. والحقيقة أن العرب لم يكونوا في معزل عن الثقافات المحيطة بهم، بل إن النزاع الدائم بين الفرس والروم أدى إلى استفادة كلا الجانبين من العرب حتى يكونوا ردئا لصد غارات البدو عليهم. ولذلك أسس الفرس إمارة الحيرة على نهر الفرات، كما أسس الروم إمارة الغساسنة لهم في الشام، وكان آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم. وقد تأثر عرب الحيرة بثقافة الفرس كما تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة الرومانية، وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزيرة العربية، كما تسربت اليهودية إلى بلاد العرب واتخذت لها معاقل في تيماء وفدك وخيبر ويثرب، كما تسربت النصرانية وكان موطنها الأساسي في نجران. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت التجارة والإمارات الواقعة على تخوم فارس والروم وديانات اليهودية والنصرانية المنتشرة هنا وهناك في جزيرة العرب، كانت هذه الأمور الثلاثة هي وسائل لنقل الديانات المجاورة إلى العرب ونفاذ ثقافتهم إليهم. ومع أن العرب قد ورثوا شيئا من ملة إبراهيم وإسماعيل، إلا أن طبيعتهم الخشنة ظلت مستعصية أمام هذه العوامل لغلبة الجهل وانتشار الوثنية، وظلوا في تناحر وفوضى سائدة في كل شؤون حياتهم. ومع ذلك كله فقد كانت لهم تقاليد في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وفي نكاحهم وطلاقهم وفي بيوعهم وسائر معاملاتهم، وكانت لهم محارم يحرمونها كالأمهات والبنات والأخوات، ولهم مزاجر في مظالمهم في مثل الجنايات والديات والقسامة وما شاكلها. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت تلك هي حالة العرب والعالم قبل البعثة، وهي حالة يستطير شرها ويتفاقم خطرها بما أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد. وفي وسط هذا الجو الخانق القاتل لقيم الحياة الإنسانية ومطالبها الروحية، دوى صوت قوي من مكة يقول لا إله إلا الله. كان ذلك الصوت هو صوت محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا للناس جميعا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكانت رسالة الهدى والرحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المحور الثاني من محاور درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن مصطلح الشريعة خاص بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو المشرع. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبين لشرعه. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولقد كان التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحيا إلهيا إما بالمعنى واللفظ، وذلك يتمثل في القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإما وحيا إليه بالمعنى دون اللفظ، وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد أوجب الله علينا طاعة رسوله وجعلها من طاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا كان للتشريع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصدران أساسيان هما الكتاب والسنة. وبانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى عهد التشريع. أما بالنسبة لبدء الوحي، أعزائي الطلاب والطالبات، فقد بينه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده صلى الله عليه وسلم، وهو شهر ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة. ثم كان ابتداء الوحي اليقظة في رمضان. وقد جاء في القرآن الكريم 3 آيات بينات تتعلق بنزول القرآن. الأولى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والثانية في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والثالثة في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولا يجد الإنسان تعارضا بين هذه الآيات، فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان، وإنما يلتبس عليه التوفيق بين هذه الآيات والواقع التاريخي في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما في أكثر من 20 عاما. فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهر بل في ليلة؟ وللعلماء في هذا التوفيق مذهبان. أما المذهب الأول ويتزعمه ابن عباس رضي الله عنه، فيرى أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الحوادث والمقتضيات مدة البعثة. وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع، فالآيات أخبرت عن نزول القرآن جملة واحدة ولم تخبر عن نزوله تفصيلا. أما المذهب الثاني ويتزعمه الشعبي، فيرى أن أول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في شهر رمضان في الليلة المباركة ليلة القدر، ثم نزل القرآن الكريم تباعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية حياته. وعلى هذا فالآيات 3 أخبرت عن بدء نزول القرآن لا عن نزوله كله، ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع. أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه، فقيل آخر ما نزل آية الربا، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الربا. والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقيل آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر ما نزل آية الدين، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، والمراد بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. ويجمع بين الروايات 3 بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كتركيبها في المصحف. آية الربا واتقوا يوما فآية الدين لأنها في قصة واحدة. فأخبر كل راو عن بعض ما نزل لأنه آخر ما نزل، وذلك صحيح وبهذا لا يقع التنافي بينها. وقيل آخر ما نزل آية الكلالة، فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وحمل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيما يتعلق بالمواريث. وعن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل في تشريع خاص، أو آخر سورة نزلت كاملة. أما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام. المحور الثالث من محاور درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو القرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بداية أعزائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بتعريف القرآن الكريم في اللغة ثم في الإصطلاح. فالقرآن في اللغة في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان، ومعناه الجمع والضم. قال الله تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقد خص لفظ القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم، كما أن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام. وأما في الاصطلاح فالقرآن كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل باللفظ العربي المنقول إلينا بالتواتر لنتعبد بتلاوته وأحكامه، وهو معجزة وآية دالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من الرسالة. كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل في معارضتها، كمعجزة اليد والعصا لموسى، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى، في حين كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشري وتتحداه إلى الأبد، وهي معجزة القرآن. وهذا المعنى هو ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله من آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. رواه البخاري ومسلم. ولقد عجزوا عن معارضة القرآن مع توافر قوة الفصاحة وقوة البيان التي يوقدهما حماس القبيلة ويؤججها أتون الحمية. لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم وتطاير خبره في الأجيال، ولم يكن لهم بد أمام العجز والمكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف فاستسلموا للموت الزؤوم، وبهذا ثبت إعجاز القرآن الكريم. وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عجز لسائر الأمم على مر العصور، حيث يظل ولا يزال في موقف الإعجاز والتحدي. ويجدر القول أعزائي الطلاب والطالبات أن القرآن الكريم معجز في جوانب شتى، وهو معجز في ألفاظه ومعانيه وأسلوبه، وهو معجز في بيانه ونظمه، وهو معجز بعلومه ومعارفه، وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه. والقرآن أولا وآخرا هو الذي صير العرب رعاة الشاه والغنم، ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا وحده إعجاز. والقرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر ونصر. بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته امتثالا لأمر ربه، وتلقاه الصحابة عن رسول الله تلاوة له وحفظا ودراسة لمعانيه وعملا بما فيه. واستمر حفظ المسلمين للقرآن في كل عصر، وتوارثت الأمة نقله على مر الدهور جيلا بعد جيل حفظا وكتابة من غير تحريف أو تبديل. وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام، وجاءت أكثر أحكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة، وتضع بيد الأئمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان. وهذا هو سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة. وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو على مواطن الخلاف والجدل، كما في العقائد وأصول العبادات، أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وذلك كما في تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبات بعض الجرائم. نزول القرآن منجما. جاء التصريح بنزول القرآن مفرقا ومنجما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعلنا نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. وكانت الكتب السماوية الأخرى التوراة والإنجيل والزبور كان نزولها جملة واحدة. نستطيع أعزائي الطلاب والطالبات أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم منجما من النصوص الواردة في ذلك، ونجملها فيما يأتي. 1. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين خاطره وقلبه، وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذه الحكمة في قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الناس، وجد منهم نفورا شديدا وقلوبا قاسية. قابله قومه بقلوب قاسية فطرت على الأذى، وقابلوه بصنوف الأذى والشتم مع رغبته الصادقة وسعيه المشكور في إيصال الخير الذي جاء به إليهم، حتى قال الله تعالى في حقه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة بعد فترة ليثبت فؤاده على الحق ويقوي عزمه على المضي في الخير. 2. التحدي والإعجاز، حيث تمادى المشركون في غيهم وبالغوا في عتوهم، وكانوا يسألون أسئلة تعجيزية، من ذلك العلم بالساعة يسألونك عن الساعة واستعجال العذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكان القرآن ينزل يبين وجه الحق لهم وبما هو أوضح معنى من أسئلتهم، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهناك وجه آخر للإعجاز، وهو أنه مع استمرار نزول القرآن الكريم قرابة 23 سنة، إلا أنه بنفس النظم وبنفس القوة في جميع أساليبه. 3. تيسير حفظه وفهمه، نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما كان بمقدور الأمة أن تحفظ القرآن الكريم كله يسر لو نزل جملة واحدة، وأن تفهم معانيه وتدبر آياته، فكان نزوله مفرقا خير عون لهم على حفظه في صدورهم وفهم آياته. 4. من الحكم كذلك التدرج في التشريع ومسايرة الحوادث، وهذه الحكمة أشار إليها القرآن في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لقد تدرج القرآن الكريم في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة والمنكرات الماحقة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام ويشركون بالله ويسفكون الدماء ويؤذون البنات ويشربون الخمر ويقتلون النفس لأتفه الأسباب ويفعلون القبائح، ومعلوم أن النفس يشق عليها ترك ما ألفته وتعودته مرة واحدة، كما يصعب رجوعها وإقلاعها عما اعتقدته بمجرد النهي عنه، حيث أن للعقائد والعادات سلطان على النفوس، والناس أسرى ما ألفوا ونشأوا عليه. فلو أن القرآن نزل جملة واحدة وطالبت بالتخلي عما هم منغمسون فيه من الكفر والجهل والمنكرات مرة واحدة لما استجاب إليه أحد. 5. الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزل من حكيم حميد. يقرأ الإنسان القرآن ويتلو صوره فيجده محكم النسج، دقيق السبك، مترابط المعاني، رصين الأسلوب، متناسق الآيات والسور، كأنه عقد فريد. قال تعالى: ألف لام ميم راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. المحور الرابع من محاور درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو التشريع المكي والمدني. أولا، التشريع في مكة. اتجه التشريع طوال العصر المكي قرابة 13 عاما إلى إصلاح العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهيرها، حيث جعل الإسلام الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عنوانا لتحقيق العقيدة ومفتاحا يدخل به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه. والقرآن الكريم في العصر المكي يعالج هذه الجوانب ويخاطب المشركين بالمنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الحجة تتصل اتصالا وثيقا بمظاهر بيئتهم. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى جانب هذا نزل القرآن الكريم في مكة لإبطال ما توارثته الجاهلية من عقائد فاسدة وتقاليد باطلة، وحثهم على مكارم الأخلاق وتطهير النفس، وبين لهم الأصول الكلية في الحلال والحرام أمرا ونهيا، فحرم وأد البنات وقتل النفس. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا يتعلق بحفظ النفس كما شرعت الصلاة في مكة، ورد الأمر بالإنفاق والإحسان، وإن لم تشرع الزكاة إلا في المدينة. وأصل مشروعية الصيام كان بمكة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويتحنث، ثم صام يوم عاشوراء بعد الهجرة حتى فرض صوم رمضان بالمدينة. وهذه هي أصول العبادات. مميزات المكي: 1. الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وإثبات الرسالة والبعث والجزاء والرد على المشركين ومجادلتهم وقطع دابر خصومهم بالبراهين العقلية وذكر القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها. 2. وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل التي عليها يقوم المجتمع، وفضح جريمة المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلما، وأد البنات وما كانوا عليه من سوء العادات. 3. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم. 4. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة بما يصم الآذان ويقرع المسامع ويصعق القلوب. 5. وصيغة الخطاب في المكي تكون عامة في قوله تعالى: يا أيها الناس، وقوله تعالى: يا بني آدم. أما المدني فصيغة الخطاب فيه غالبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. 6. يكثر القسم في الآية المكية، فقد جاء القسم فيها 30 مرة، ولم يأتي إلا مرة واحدة في المدينة في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثانيا التشريع في المدينة. أعزائي الطلاب والطالبات، كان حادث الهجرة فاصلا بين عهدين في تاريخ الإسلام، حيث استقرت العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصار، وتكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، واتخذت المدينة مستقرا لها، فبدأت الدعوة في طور عملي تنظيمي جديد، واتجه التشريع إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها الاجتماعية، وكانت اللبنة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا المجتمع الجديد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، حيث كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجر على نفسه. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصار أساسا لرباط الأمة الإسلامية، يحل محل رباط الدم في حياة القبيلة. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية. وقال فيها تلك العبارة المنفرة: دعوها فإنها منتنة. وتناول العقوبات على الجرائم الكبرى صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي جاءت بها الملل جميعا، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل فيما فرض من قصاص أو حد. وتناول شؤون القضاء والحكم بالعدل بين الناس وتحكيم كتاب الله تعالى. وذكر الله أوصاف المنافقين وحذر منهم، وفضح اليهود بكتمانهم ما أنزل الله وما ارتكبوه من ظلم في قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله. وتناول التشريع في المدينة بقية العبادات ونظام الأسرة ومشروعية القتال. وخلاصة ذلك أن التشريع في المدينة أقام معالم حياة الأمة الإسلامية في جوانبها المختلفة، وحدد روابطها الاجتماعية وسلطانها السياسية، فكان الإسلام عقيدة وشريعة ونظاما متكاملا للحياة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم مؤسسا لدولته، فأكمل الله به هذا الدين وأتم به النعمة. مميزات المدني: 1- بيان العبادات والمعاملات والحدود والمواريث وفضيلة الجهاد، ونظام الأسرة وصلات المجتمع والدولة وقواعد الحكم ومسائل التشريع. 2- مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتاب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. 3- الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسيتهم وإزاحة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين. 4- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت حلقة اليوم بعنوان عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ناقشنا ذلك من خلال 4 محاور، وذلك على النحو الآتي: حالة العرب والعالم عند البعثة، وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام. 2- التشريع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومصادره. 3- القرآن الكريم. 4- التشريع المكي والمدني. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف أطرح عليكم سؤالا هاما، وهو: ما هي مكانة السنة في التشريع الإسلامي؟ سوف تكون الإجابة عليه بمشيئة الله في الحلقة القادمة، وهو ما سيكون محور حديثنا عنه. وبهذا نكون أعزائي الطلاب والطالبات قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ التشريع الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الطبيب.